لله، تم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهدى أمته من ضلال، وبصرها من عمى، وأرشدها من غي، وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، فقد جعل الله تعالى الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، وجعل هذه الشريعة قائمة على التوازن بين الفرد والمجتمع وبين الدنيا والآخرة. جاءت هذه الشريعة بكمالها وشمولها وتمامها لرعاية الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الشريعة عدل كلها، ورحمة كلها، ومصلحة كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى العبث، ومن الرحمة إلى ضدها، فليست من الشريعة في شيء وإن أدخلت فيها بالتأويل. ومعلوم أن هذه الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في المعاش والمعاد، في دينهم ودنياهم وأخراهم. وما من قضية من قضايا الوجود إلا ولله فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. فقد أنزل الله تعالى هذا الكتاب تبياناً لكل شيء، سواء كان ذلك بالنص المباشر أو الاجتهاد أو المصالح أو الاستحسان أو غير ذلك من الأدلة الشرعية التي ذكرها أهل العلم في قواعد الأصول. وشرع الله تعالى لتحقيق هذه المقاصد، مقاصد مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، شرع الله تعالى الوسائل المشروعة لتحقيق المقاصد المشروعة، وحرم كل وسيلة تفضي إلى ظلم أو إغماط حق أو بخس أشياء الناس حقوقهم. فالوسائل مشروعيتها من جنس مشروعية المقاصد، لا بد أن تكون شريفة كشرفها، نبيلة كنبلها، طيبة كطيبها. فليس عندنا ما يعرف بالغاية التي تبرر الوسيلة. ومن هنا حرمت الشريعة ما يسمى بالحيل المذمومة. الحيل في لغة العرب معناها المهارة والحذق والفطنة والذكاء والتدبير الخفي الذي يحقق الإنسان به مقصوده. وهذه الحيل إن كانت مشروعة وأدت إلى مقاصد مشروعة فليست مذمومة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يشكو إليه سوء معاملة جاره له، أن جاره لا يعامله بالحسنى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، فصبر الرجل. ثم عاد مرة ثانية وشكى إليه جاره فأمره بالصبر. ثم جاءه في الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، جيب العفش بتاعك واجعله في قارعة الطريق. ففعل الرجل، فجعل الناس يسألونه: لما فعلت ذلك؟ فشكى إليهم سوء صنيع جاره، فجعلوا يلعنونه. فجاءه الرجل أي جاره واعتذر إليه وأقسم ألا يسيء إليه في فعل أو مكروه. فهذه وسيلة مشروعة رد بها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من غبن في حق الجار تجاه جاره إليه. ومن الوسائل المشروعة أن الإنسان إذا تعلق بامرأة وملك حبها قلبه، شرع في خطبتها وفي زواجها حتى يمارس ما كان محرما عليه قبل عقد الزواج. فهذه وسيلة مشروعة أفضت إلى مقصد مشروع سليم مبارك حثه الشرع وجعله حث عليه الشرع الحنيف وجعله من سنن الأنبياء والمرسلين. ومن تلك الوسائل المشروعة ما يسمى بمقصد التدبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات نبه بلالاً أن يوقظهم لصلاة الفجر حتى يأخذ الإنسان الأهبة والاحتياط إذا شعر بالتعب أو بثقل بدنه عليه الأمر الذي قد يعيقه على أداء العبادة، فاستعان بوسيلة مشروعة تعينه على أداء حق الله تعالى عليه. هذا كله معروف في سياق الحيل المشروعة. ولكن ثمة ما يقع الإنسان فيه من الحيل المحظورة في الشريعة، وهذا ما نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. اليهود حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فحفروا الخنادق يوم الجمعة لتقع فيها الحيتان يوم السبت فيأخذوها يوم الأحد. حرم الله عليهم الشحوم، أذابوها وجملوها وأكلوها وباعوها وأكلوا أثمانها. ونسوا أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحيل غير المشروعة التي يقع فيها الإنسان. قدم النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده على صبرة من طعام فوجد بللا، نالت أصابعه الشريفة بللا، فسأل صاحبه قال: هذا من ماء السماء. قال: هلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فبين له أن هذه العلة التي قد تكدر جودة هذا الطعام المبيع للناس، فإنه يقع من باب الغش والاحتيال إن كتمه أو سكت عنه. ثم قال: من غشنا فليس منا. وفي رواية أخرى: من غش فليس منا، حتى لا يظنن امرؤ أن الغش والكذب والتدليس والاحتيال والخديعة إنما هو محرم في تعامل المسلمين مع بعضهم البعض، هو كذلك محرم في تعامل المسلمين مع غير المسلمين، لأن الصدق لا يتجزأ والفضيلة لا تتبعض والحق لا يمكن أن ينشطر، فهو بين المسلم وغير المسلم على السواء. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ودل أيضا على تحريم الحيل غير المشروعة. قال: من أصدق امرأة صداقا، أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه، لا يريد أداء هذا الصداق، ثم استحل منها فرجها بالباطل، لقي الله حين يلقاه يوم القيامة وهو زاني. ومن ادان دينا والله يعلم أنه لا يريد أداء هذا الدين، لا يريد أن يوفي هذا الدين لصاحبه، أن من ادان دينا وهو ينوي أداءه أدى الله عنه وهو لا يريد أداءه، لقي الله حين يلقاه يوم القيامة وهو سارق، جعله في حكم السارق، لأنه احتال بهذه الطرق غير المشروعة وهو ينوي ألا يفي لأصحاب الحقوق بالحق الذي أوجبه الله تعالى. لأن الأصل في الزواج استدامة العشرة، الأصل في الزواج هو أن يفي، ولذلك سماه عقدا وميثاقا، ميثاقا غليظا، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والأصل في العقود والعهود والمواثيق هو الوفاء بها، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود هي أوثق العهود. فهذا مما يدل على تحريم مثل هذه الحيل غير المشروعة التي تقع بين الناس. هذه الحيل اليوم لها صور كثيرة في مجتمعنا وفي ممارساتنا، وهذا دليل على الاختلال الذي يقع بين سلوك المسلم وهو يقدم إلى محراب المسجد، والتعبد لله تعالى بالصلاة والركوع والخشوع، ثم ينصرف إلى محراب الحياة العام حيث المعاملات التجارية التي تقع بين الناس، فينسى كثير من الناس الأحكام الشرعية التي تنظم المعاملات. ولذلك جعل عمر رضي الله عنه من المقاييس التي يعرف بها الإنسان ليس أن يقوم وأن يقع في المسجد، وإنما أشار إلى اعتبارين مهمين. أشار إلى اعتبار السفر، هل سافرت معه؟ لأن السفر سمي سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يكشف عنها ويبين عنها ويوضح ما يقع فيها من اختلال من خلال المعاصرة والمعايشة للإنسان في بيئة السفر. ثم قال: هل تعاملت معه بالدرهم والدينار، أم أنك رأيته في المسجد يقوم ويقع؟ فجعل هذا التعامل في الدرهم والدينار إحدى المرتكزات الأساسية في التعرف على طبيعة الناس ومدى الوثوق بأمانتهم ونزاهتهم ومصداقيتهم. في واقعنا سلوكيات كثيرة، أحياناً تجد التزوير والاحتيال والمخادعة في العلامة التجارية، وأحياناً تجد ذلك في المنتجات، التقليد في المنتج، التقليد في المنتج ينسب إلى علامة معروفة، بيد أن الذي يباع للناس ليس هو العلامة الأصلية، إنما هو التقليد، ولكن المضمون واللباب والجوهر غير ذلك. من صور الاحتيال أيضاً في طلب العلاج، بعض الناس يمارسون دجلاً وشعوذة، لا يحسنون تلاوة القرآن، لا يقيمون حروفه ولا حدوده ولا حتى تجويده ولا حسن تلاوته، يغررون بعض بسطاء الناس ألا يذهبوا إلى الطبيب وأن يأتوا فقط عندهم لمثل هذه الرقية. علينا هنا أن نفرق بين أمرين: الرقية الشرعية حق ثابت بنص الهدي النبوي، وثابت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبقوله وبفعل الصحابة، أن الإنسان يرقي لنفسه أو أن يطلب من أخيه أن يقوم بالرقية الشرعية، الرقية الشرعية بالآيات القرآنية وبالحديث النبوي، وكل ذلك ثابت. فالقرآن شفاء للأبدان وشفاء للقلوب والأرواح، كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء. ومنها هنا ليست للتبعيض، وإنما هي لبيان الجنس، فجنس القرآن شفاء، شفاء للأبدان وشفاء للقلوب والأرواح. ولكن لم نعلم في تاريخ الصحابة أنهم فتحوا عيادات خاصة لهذه الرقية، وأنهم منعوا الناس من الذهاب إلى الأطباء، بل إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعلم كثيرا من طب العرب لكثرة من يدخل من الأطباء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الطب الذي هو جزء من معرفة سنن الله تعالى التي أودعها هذا الكون. نذهب إلى الطبيب المختص ونلتمس منه البر باعتبار أنه وسيلة، ونستعين كذلك بالطب المعنوي بالرقية الشرعية الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة. هذا هو المطلوب، وبعض الناس قد يقع في الاحتيال في مثل هذا السلوك. هنالك احتيالات في السلع، الذين يزورون ويقدمون للمواطنين سلعا قد نفدت صلاحيتها، ولكنهم يتحايلون في مشروب أو مأكول أو مطعوم، في الدقيق، في الخبز، في الحليب، في المأكولات، في اللحوم، يتجاوزها عنصر الزمن ولكنهم يتحايلون على ذلك ويقدمونه للناس. التحايل حينما يشعرون أن ثمة أسعاراً قد ترتفع فيحتكرون السلعة ويضيقون الخناق على عامة المواطنين الذين يجدون رهقاً ونصباً، والمحتكر ملعون والمحتكر خاطئ. وهنا ينبغي على السلطات أن تتدخل حماية لحق المواطن المسكين والفقير من المتلاعبين بأقوات المواطنين، المتلاعبين بحق الناس في غذائهم ودوائهم وكسائهم. ولذلك لا ينبغي أن يتساهل الناس في مثل هذه الأمور، أن يكون لديهم اليقين، أن يعلموا أن الحلال القليل الطيب فيه البركة وفيه الخير وفيه ما ينفع ويعين على بناء هذه الذرية الصالحة، وأن غير ذلك من الحيل غير المشروعة فيه المقت وفيه سوء الخير، فيه الشر الذي يقع بين الناس. ولا يغير من حقيقة الاحتيال غير الشرعي أن تغير الأسماء. الربا محرم وإن سمي فوائد، الخمر محرمة وإن سميت مشروبات روحية، الرشوة محرمة وإن سميت تسهيلات. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. تغيير الأسماء، العبرة بالمضامين، العبرة بحقائق الأشياء، العبرة بجوهرها وليس العبرة بالأسماء. ولذلك هذه وقفة لنعرف أن الحيل غير الشرعية محرمة، كل وسيلة غير شرعية أفضت إلى مقصود غير شرعي فهي محرمة، وكل مقصد شرعي أفضى الناس إليه بوسيلة غير شرعية فهي كذلك محرمة. ولنتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلِّموا تسليما. اللهم صلِّ على نبينا محمدٍ في الأولين، صلِّ على نبينا محمدٍ في الآخرين، صلِّ على نبينا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، تجمع بها كلمتنا، توحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا. أصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Do 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 do.